هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال أدلك على أمرنا؟ وقال قولي لو قلته قضى الله عنك دينك وذهب عنك همك، أو كما قال علينا. قال قلت ولا يصح. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه نفس الكلمات التي يعني كان يقولها عليه السلام وأوصى بها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث العاشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر. الهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو دين الحق؟ الهدى العلم النافع، ودين الحق ما هو؟ العمل الصالح. إذن الهدى ودين الحق، ولا يكون الدين ولا يكون دين حق حتى يكون مستنيرا بالهدى. فإذا كان مستنير هدى كان دين حق. ولهذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر، وهذا هدى. إذا كان هدى فهو لا يكون إلا بعد الهداية، والهداية هو الدين، والذي رسل رسوله بالهدى. إذن الهدى الذي دعا إليه عليه السلام وجاء به كان له من أجر مثل أجور من تبعه، من غير ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا أيضا كذلك، كل بدعة ضلالة، يعني إلى سائر البدع بحسب مراتبها. وهذا بحث واسع في أمر البدع والضلالات. ومثل ما تقدم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث الإحداث، وينبه إلى قوله من عمل، الرواية الأخرى يشمل من تبع المحدث، يعني لا يقول إنسان أنا ما أحدث، يقول قال عليه الصلاة والسلام من عمل ولو كنت لم تحدث، لأنك تدعو إلى ضلالة وتحيي، ربما تكون هذه الضلالة المحدثة ميتة، فأنت حينما تعمل بها تحيي هذه الضلالة وتدعو إليها. ونفس إحداث ونفس دعوتك ونفس عملك ضلالة ولا يجوز. وكذلك من اتبعك عليها عليك آثام من تبعك عليها. وهذا ثبت صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي في قصة أهل اليمن، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة، والمراد كذلك بهذا المعنى، وهي السنة ولا تكون حسنة إلا بأن تكون من الدين. قال من سن في الإسلام، حتى في الإسلام واضح، لأن في نفس الحديث هو الحث على الصدقة ثم قال في الإسلام أنها من سنن الإسلام. في صحيح مسلم وحديث مسعود من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن قدر الله
وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان
فواه مفلح. حديث 11 عن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل، توفي سنة 60 للهجرة، ثم خلف ذلك ابنه يزيد ابن معاوية. ومعاذ رضي الله عنه من أجل ملوك الإسلام، فتح الله في زمانه بلاد عظيمة وأظهر الجهاد ونصر السنة وظهر الإسلام ظهورا عظيما. ولهذا الرافضة يبغضون ويسبون معاوية وكذلك خصوص بعض الصحابة الرافضة على كفرهم وضلالهم، لماذا هم نرى عداوتهم؟ هم عداوتهم لأهل الإسلام عموما ولأهل الدين، لكن لماذا تكون عداوتهم لبعض الصحابة؟ كل هذا زور وبهتان ومن باب التلبيس، لأن خصوص على الصحابة لا بد أن يكون هنالك لسبب وأمر، مثل عمر رضي الله عنه وعائشة وأبو هريرة ومعاوية، هؤلاء الأربعة. معاوية لأن الله فتح، لأنه ظهر في بلاد في وقته ظهور الإسلام، وقصدي أنه طالت ولاية رضي الله عنه وتجت رقعة الإسلام وظهرت السنة والعلم، وهو كغيره، هو كغير رضي الله عنه، يعني المعنى ربما يكون هناك بعض النقص، لكن لمآثره ومناقبه العظيمة. ولهذا يذكرون بعض الأكاذيب والأخبار الموضوعة التي من وضع إما بعض الكذابين وبعض الزنادقة. وكذلك عمر رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه هدم دولة الشرك والكفر بلاد المجوس كسرى، فهم يعني حينما يرون أنه هدم الشرك والكفر، ولهذا نرى عداوتهم للشديدة. عائشة رضي الله عنها، لماذا يسبون عائشة؟ السبب لماذا يخصون عائشة؟ يعني مع أزواج النبي كل أزواجه، ولماذا عائشة التي هي الحقيقة يعني فضائلها ومناقبها وما روت من الأخبار والعلم، يعني أمر عظيم، وش السبب؟ لماذا؟ وش يظهر لكم؟ نعم نعم، يعني هذا في خلاف، في خلاف، لكن لازم بين خديجة وعائشة، لكن أيضا أمر آخر، لماذا؟ نعم سم، نعم كذلك روت كثير من الحديث، هذا يصل، لكن هناك سبب أخص. نعم هذا سبب أيضا، أيضا لأن أباها هو أحب الصحابة إلى رسول الله. طيب وكذلك سبب آخر، ها؟ لأنها أحب لسائله، هو كله القصد منه في الحقيقة سب النبي عليه السلام، هو قصد سب النبي وإغاظة، هذا هو قصده، لأن أحب أزواجه إليه، أحب أزواجه إليه عليه الصلاة والسلام، وقال لا تؤذيني في عائشة، فهم لخبثهم لا يريدون أن يسبوا النبي صراحة، لكن يسبون أصحابه، يسبون خصوص أصحابه، وهذا لا شك والعياذ بالله ظاهر، يعني فيه الكفر والضلال، حينما وقالوا من الكفر والعياذ بالله الشيء الذي لا يمكن أن يتفوه به إنسان مهما بلغ بضلاله، فكله إغاظة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كثير منهم حينما حوقق في الأمر، ما الذي يحملكم على هذا العمل؟ ما الذي يحملكم على سب الصحابة، سب يعني تكذيب القرآن وما أشبه ذلك، وسب عائشة، ما الذي يحملكم؟ يقول صرح أناس منهم قالوا ما أردنا لا عائشة ولا أردنا عمر، ما أردنا ولا لا أردنا صاحب القبر، ما أردنا إلا صاحب، من صاحب القبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هم ما أرادوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في خلواتهم الكفر الصراح والزندقة والسب للنبي عليه الصلاة والسلام، هم لم يريدوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يقبل الناس؟ ما يمكن. ولهذا قالوا علمنا أن الناس لن يقبلوا منا فعمدنا إلى أصحابه، عمدنا إلى أصحابه، وهذا حق طريقة كل مبتدع، لكن بدعة عظيمة. حتى المبتدعة الآن، المبتدع عموما ولو لم يكن قصد حرب الإسلام، لكن لتعصب لبدعته قد يسلك مسلك الرافضة. الكثير من المبتدعة ربما هو معظم للإسلام في الجملة، لكنه لتعصبه وتمسكه بالضلال يسلك هذا المسلك. حتى قال بشر المريسي لأصحابه يوم الأيام، قال أصحابه له، قالوا إن هؤلاء القوم يقصدون أهل السنة والجماعة يأتوننا بأسانيد أمثال الجبال، أمثال الجبال، مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك رواية ابن جريج عن ابي الزبير، ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر، وكذلك الزهري عن سالم عن ابيه. الاسانيد العظيم ياتون باسانيد امثال الجبال، ماذا نصنع؟ ياتوننا بابي الزناد عن عرجة، عن ابي هريره، سعيد عن ابي هريره، وما اشبه ذلك، اسانيد عظيمه. قال لا تكذبوهم فتفتضحوا، لا تكذبوهم فتفتضحوا، لكن اصرفوها بالتأويل أو كما قال. يقول لا تردوها تفتضحون، لكن أولوها، هو التحريف. نعم. قال من يريد الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم، ثبت معنا أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس عن أبي هريرة، كذلك من حيث هريرة عند ابن ماجه من يريد الله به خير فقهه الدين، رواية أبي هريرة عند ابن ماجه وقع فيها اختلاف حتى أعلى بعضهم كالنسائي، لكن ظاهر إسنادها أنها جيد. كذلك أيضا جاء حديث أخرى في هذا الباب، إنما علم التعلم والحلم التحلم، ومن يتوقى حر الخير يعطى ويتوقى الشر يوقه، ومن يريد الخير يفقهه في الدين، واحد يخرى في هذا الباب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه منقبة عظيمة ومرتبة سامية عالية، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا، هذا الرفع العام، ثم رفع خاص والذين أوتوا العلم درجات. من يريد الله بخير يفقه، الفقه في الدين. ولهذا جاء الحديث مروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أوعى له حفظا وفقها وفهما. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا قول يفقهه في الدين يعني يشمل، يظهر والله أعلم، أن المراد الفقه في الدين، بإما أن يكون الفقه له سجي، يقال فقه وفقها وفقها، يقال فقه وفقها وفقها. سمعنا فقها مضموم الفاء مضموم الوسط، يعني صار الفقه له ماذا؟ سجية، يقال فقه الرجل إذا صار فقيها. لكن فقه ايش معنى فقه؟ فهم. هل يلزم يكون فقيه؟ لا، إنسان يمكن فهم مسألة لكن لا يلزم أن يكون ماذا؟ فقيها. وفقه فقه غيره، يعني معناها سبق غيره إلى الفهم، سبق غيره إلى الفهم. والماء والمراد أن يكون فقيها ووفقها. ولهذا جاءت مضمومة، والضم هو أكبر الحركات، هي أكبر الحركات، والضم هو أم الحركات، أم يعني تفرع عن اللي هو حركات الرفع الأخرى مثل الواو والألف والنون، الواو و النون وما أشبه ذلك من الحركات الأخرى التي بديلة عن الضمة. ولهذا تملأ الفم، تملأ الفم فقها، أي صار فقيها. وقوله من يرد الله بخير يفقهه في الدين، جاء في رواية من لم يتفقه لم يبال الله به بالا، وهذه رواية ضعيفة. وهل له مفهوم؟ بعض العلم يرى أنه من لم يتفقه لم يرد الله به خيرا، وهذا فيه نظر في الحقيقة، هذا فيه نظر، لأن هذا فيه إثبات الفقه، إثبات إرادة الخير لمن تفقه، لمن تفقه. لكن لا يلزم من كون من لم يكن فقيها أنه لا يراد به خير، لأن هذا من طريق عموم المفهوم، وعموم المفهوم في عمومه ضعف، إن كان يستدل به مفهوم المخالفة في بعض المواضع، لكن في بعض المواضع يكون موضع نظر. ويظهر لي والله أعلم أنه يمكن أن ينظر لهذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، ايش قال اشتمام الحديث، يصب منه، رواه البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصاب. هل معنى ذلك أن الذي لا يصاب مصائب أنه لا يراد به خير؟ لا، قد يعيش الإنسان بعافية، والإنسان يسأل الله العافية. لو كان يعني هذا من إرادة خير لطلب أن يسأل الله المصيبة، لا، سألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، يسأل الله العافية. كذلك أيضا في الصحيحين، من يعني يمكن يستحضر هنا في صحيح حديث أبي موسى حينما قال: كنت حارسا للنبي عليه الصلاة والسلام في وجده البستان، فذهب وأمسك الوقت وقال: لأكونن حارسا للنبي عليه الصلاة والسلام، في حديث طويل. لكن الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بكر قال أذن له، قال انتظر، فلما انتظر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. الحديث. قال أبو موسى: وقد تركت أخي يتوضأ، وقد تركته. ثم قال: إن يرد الله بفلان خير، يقصد أخاه، يأتي به، هو صحابي جليل، إن يأتي يرد الله بفلان خيرا يأتي به. وهذه قولة قال أبو موسى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أنه إذا لم يأتي لم يرد الله به خيرا. فالمقصود أنها يدل على فضل الفقه في الدين ولا شك ورد عليه، وأن ولكن لا يلزم أن من لم يتفقه يكون ممن يراد به الشر، لكن مرتبة الفقه والعلم مرتبة عظيمة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عموم المسلمين أن يسألوا أهل الذكر وأهل العلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني عشر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وحب من الضعيف. المؤمن القوي الصحيح يشمل قوة، قوة القلب، قوة البدن، لكن المراد هنا قوة القلب، قوة اليقين، قوة التصديق، قوة الإرادة في الخير، الكياسة في الشيء كما تقدم، حتى العجز والكيس، أن يكون كيسا، وهذه قوة في النظر وتدبير الأمور، فهذا يكون عن تأمل ونظر. المؤمن خير وأحب، خير وهي دلالة على تفاضل أهل الإيمان في إيمانه، وأحب في دلالة على أنه سبحانه وتعالى يوصف بالمحبة، أنه يحب سبحانه وتعالى ويحب، وأن هذه تتفاوت بحسب قوة المؤمن وضعفه. من المؤمن الضعيف، الضعيف ضعف النية، وإن كان المؤمن الضعيف في بدنه لا ليس موضع ذنب، لكن حينما يجتمع للمؤمن قوة النية ويكون قوي البدن ويجعل قوة بدنه على الخير في الخير يكون محمودا في هذا. ولذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وقال له، وكان ذا بطن، وقال: لو كان هذا في غير هذا كان خير، يعني لو كان يعني هذه البدانة تكون قوة في بعض البدن في بعض أعضائها التي تعطيه قوة ولا تثقله، ولا تثقله ولا تضعفه. وفي كل خير، هذا يسميه البلاغيون الاحتراس أو الاحتراز، حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف لا خير فيه. ولهذا قال: وفي كل خير، أصل الخير موجود، احرص، هذا أمر، وقل أحواله مستحبب، على ما ينفعك، حرص والجد والاجتهاد على ما ينفعك. إذن عندنا أمران: الحرص، لكن أيضا احترز في هذا الحرص أن يكون على ما ينفع، قد يحرص إنسان ويكون حرصه فيما لا ينفع، أو يكون فيما ينفع لكن نفعه قاصر، فيحرص فيما ينفع ويكون نفعه أعم. فهو أمر بالحرص على ما تكون مصالحه عالية وغالية، فإذا خير بين أمرين اختار أعظمهما وأتمهما وأكبرهما في باب المصلحة. واستعن بالله ولا تعجز. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ولا تعجز. استعن بالله بمعنى أنه يستعين الله بكل شيء. ما قال استعن بالله في عبادتك في عملك، لا، في كل شيء. يستعين العبد ربه في كل شيء. ولذا إذا سمع المؤذن يقول حي، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من أعظم الإعانة للعبد في حضور الصلاة والحضور فيها. ولا تعجز، لأن العجز وصف نقص، وكان النبي يتعوذ بالله من العجز والكسل. العجز والكسل، الكسل ربما يكون مع القدرة على الشيء، والعجز ربما يكون مع عدم القدرة عن الشيء. لكن إذا عجز الإنسان وكانت نيته الخير فإنه يكتب له ذلك. سيأتينا إذا مرض العبد أو سافر. وإن أصابك شيء، أي شيء، فلا تقل، أصابك بغير اختيارك، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. لا تفتح باب اللو، كما عند ابن ماجه سنادين إياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. هذا يبين أنه لا ينهى عن كلمة لو، لو لا بأس استغنى، ولهذا لم ينهى النبي عنها، إنما جاء فيها، جاء النهي مقيدا في حال الإصابة. قال إصابك شيء فلا تقل. ولهذا لو تستعمل في أشياء كثيرة، وبوب البخاري عليها في الصحيحين أخبار كثيرة عن النبي عن استعمال لو في تمني الخير، لكن التي تورث التحسر والكسل وتفتح على الشيطان هذا الذي ينهى عنها. ولهذا قال فلا تقل لو أني، يعني النهي عن لو في مثل هذا الموضع، لأنها فائدة فيه، بل تفتح باب الشيطان والكسل والندم. إنما عليك أن تستعين. أولا عليك أمران، أمر قبل وقوع المقدور وبعد وقوع المقدور. قبل وقوع المقدور استعن بالله واعمل واجتهد، ثم إذا أصابك شيء سلم الأمر وفوض لله. إذن يكتنف المقدور أمران، قبل وقوعه وبعد وقوعه، وبهذا يحصل العبد برد اليقين. ولهذا قال سبحانه وتعالى، قال وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه آية عظيمة عند التأمل، فيها من الفوائد والمعاني إشارات الشيء العظيم. ولكن قل، هذا أمر قدر الله، هذا أحسن، يعني قدر، لكن قدر أحسن. وعلى هذا يكون قدر خبر مبتدأ تقديره، هذا قدر الله، وهذا موضع تسلم، لأنك لست في موضع الكسل، لا، أنت عملت الأسباب واجتهدت واستعنت بالله، استعن بالله ولا تعجل. فإن أصابك شيء بعد ذلك فإياك تفتح باب الشيطان عليك، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، والواجب سد باب الشيطان. ولهذا تقدم معنا أنه يعرض عنه وعن وساوسه ويسد هذه الأبواب. نعم. حديث 13 عن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه في سنة 54 للهجرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، تشبيه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى ثبت في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في أهل الإيمان، وفي حديث النعمان بشير معلقا عند البخاري ومسلم: مثل المتواد وتراحم وتعام كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا تمثيل، والنبي عليه كثيرا ما يمثل صلوات الله وسلامه عليه، يمثل المعاني بأمور محسوسة فيمثل أهل الإيمان. قال: مثل المؤمنين، مثل المؤمن هنا، قال: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، وبحسب قوة البنيان، بحسب قوة البنيان تكون قوة أهل الإيمان. ولذا ربما تكون اللبنة قوية وتحتها لبنة ضعيفة فيضعف البنيان، يضعف البنيان بحسب ضعف إحدى اللبنتين. وقول شبك بين أصابعه إشارة إلى أن هذا التشبيك في مثل هذه الحالة أمر ممدوح، وقد يكون التشبيك منهيا عنه، مثل التشبيك حينما يكون إنسان قاصد إلى الصلاة أو في الصلاة أو في المسجد ينتظر الصلاة في هذه الأحوال الثلاثة، حينما يكون قاصد إلى الصلاة يمشي إليها، أو في المسجد ينتظر الصلاة، أو بعد الصلاة لمن يريد، لمن ينتظر الصلاة الأخرى. ولعل والله أعلم فيه إشارة إلى تفاضل أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان بإيمانه، لأن الأصابع غير مستوية، بعضها أطول من بعض، كذلك أهل الإيمان إيمانهم يختلف، كذلك أيضا أصابع قوتها تختلف، فالإبهام له من القوة ما ليس لغيره، فكذلك أهل الإيمان تختلف قوة إيمانهم بعض، وبحسب قوة المؤمن يكون شده، والأصابع يختلف أو تختلف قوتها في الشد. كذلك المؤمن قد يكون أحد أهل الإيمان قويا ممسكا بإخوانه مخالطا لهم، وغيره ضعيف، لكنه يقوى الضعيف بالقوي، والمؤمن القوي خير وأحب من الضعيف. وهذا يشهد لما تقدم في النظر في الأخبار التي تأتي بالمعاني تدل على ائتلاف، أنها عند النظر والتأمل تلتقي في معنى واحد، المؤمن القوي خير وأحب من الضعيف. وهنا قال: وشبك بين أصابعه، ولهذا كلما كان التشبيك قويا كلما كان تماسك الأصابع قوي، والتشبيك القوي تمثيل لأهل الإيمان، معنى أنك تشد أزر أخيك، وأيضا تخالط إخوانك، كما في حديث الصحيح عند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر، وفي الترمذي عن الرجل أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على الخير، الذي لا يخالط ويصبر على ذلك. حديث هريرة عند أبي داود بسند جيد: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، يحوط كف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب بين أهل الإيمان في تواسيهم في أمورهم كلها، في الحضر والسفر. الصحيحين عن موسى أيضا، وهو الذي روى هذا الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال، ضرب مثل لبعض الصحابة وبعض القوم من الصحابة رضي الله عنهم، أنه قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر أو قل طعامهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد فاقتسموه في إناء واحد فهم مني وأنا منهم. إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر، إيش معنى أرملوا؟ أرملوا، إيش معنى أرملوا؟ يقول فلان ويقول فلان أرملة، أرمل، إيش معنى؟ نعم، نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير، أسرع. طيب، في معنى آخر؟ نعم، تقول إن الأشعرة أرملوا في السفر، يفسر الأخر أو قل طعامه في المدينة، ها؟ أو قل، ها؟ يعني قل جدا حتى لصقوا بالرمل، أو مسكينا، إيش قال؟ لا متربة، لصق بالتراب أو بالرمل، يعني ليس له إلا أن ينصق بالرمل أو ترى ما عنده شيء. هذا ويهق أرملوا، إن الأشعري إذا أرملوا أو قل طعامه، لأن السفر موضع الشدة قال أرملوا، أما في السفر أما في الحوس قال قل طعامهم، إن في الغالب قد لا يحصل الشدة في الحضر مثل ما تحصل في السفر. جمعوا ما عندهم في ثوب واحد رضي الله عنه، سمعوا في ثوب واحد.